لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت، هل لبستهما على طهارة أم لا؟ فماذا علي؟
يجب عليك أن تخلعهما وأن تأصل قدميك، وذلك لأن هذا شك في وجود الشرط، والأصل عدم الوجود، فلا يحل لك أن تمسح على الجوارب وأنت في شك هل لبستهما على طهارة أم لا. إن المسح على الخفين جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، لأن في قوله وأرجلكم قراءتين: قراءة بالنصب وأرجلكم فتكون معطوفة على قوله وجوهكم وتكون حينئذ مغسولة، وقراءة بالجر وأرجلكم وحينئذ تكون معطوفة على قوله برؤوسكم وتكون ممسوحة. وقد بينت السنة متى يكون مسح الرجل ومتى يكون غسلها، فيكون غسلها إذا كانت مكشوفة، ويكون مسحها إذا كانت مستورة بالجوارب أو الخفين. وأما في السنة فقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وممن روى ذلك عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد قال بعض العلماء بيتين يعد فيهما بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فيقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا بد لجواز المسح من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. فلو لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز مسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، ولا تبتدئ من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس حتى يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح فقال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، يعني في المسح الخفين. ولا يتحقق المسح إلا بفعله. وعلى هذا فلو أن أحدا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث قبل الظهر بساعتين ولم يتوضأ، ثم توضأ لصلاة الظهر، ف فإن ابتداء المدة من الوضوء لا من الحدث الذي قبل الظهر بساعتين. ولو قدر أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه أو جوربيه وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم نام ولم يتوضأ ثم قام لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح، فإن ابتداء المدة يكون من فجر اليوم الثاني. والقاعدة في هذا أن المدة التي تسبق المسح أول مرة لا تحسب من المدة، وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من تقييد المدة بخمس صلوات ليس مبنيا على أصل صحيح، لأن المثال الثاني الذي ذكرناه قد مضى على هذا الرجل اللابس أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكلها لا تحسب من المدة، وسيكون ابتداء المدة من صلاة الفجر من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني. أما الشرط الثالث فهو أن يكون المسح في الحدث الأصغر أي في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وأن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الرابع طهارة الخف أو الجورب، لو لبس خفا مصنوعا من شيء نجس كجلد الحيوان النجس فإنه لا يمسح عليه. هذه الشروط الأربعة التي لا بد من تحققها لجواز المس على الخف أو الجورب. وأما الخروق التي تكون في الجورب فإنها لا تضر ما دام اسم الجورب باقيا، وذلك لأنه لا دليل على اشتراطها، ولأن السلامة منها قد تكون نادرة أو قليلة، ولأن كل شرط يضاف إلى حمل من الأعمال فإنه يضيقه ويقيده، وما كان كذلك فإنه لا بد فيه من دليل عن الشارع. وليس هناك دليل يدل على اشتراط أن لا يكون الجورب أو الخف مخرقا، وإذا لم يدل دليل على ذلك فإن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله لئلا نضيق على عباد الله فيما يسره الله لهم. وإذا تمت المدة مدة المسح فإنه لا يجوز للإنسان أن يمسح بعد تمامها، فإن مسح ولو ناسيا فإن وضوءه لا يصح لأنه مسح على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن طهارته التي تمت قبل انقضاء المدة تبقى كما هي ولا تنتقض انتهاء المدة، فما دام لم يحدث بعد انتهاء المدة فإنه يصلي بطهارته ما شاء من فروض ونوافل، ويفعل جميع ما يفعله من كان على طهارة، لأن الطهارة التي سبقت انتهاء المدة تمت على وجه شرعي، وما تم على وجه شرعي فإنه لا يجوز نقضه أو إفساده إلا بدليل شرعي. وبناء على هذه القاعدة يتبين أيضا أن الإنسان لو مسح على الجورب في أثناء المدة ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض أيضا، بل يبقى على طهارته حتى يحدث، وإذا أحدث فلا بد من غسل رجليه مع وضوءه. وذلك لأن هذا الذي خلع ما مسحه من الجوربين أو الخفين قد تمت طهارته قبل الخلع بمقتضى الدليل الشرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يجوز إفساده أو إبطاله إلا بدليل شرعي.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. ماذا عن المسح على الجبيرة؟
المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح، والجبيرة هي ما يوضع على الكسر أو على الجرح ونحوه من لفائف، ولكن يجب أن نعلم أنه أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة، وهي ما يحتاج إلى شد ما يحتاج فيه إلى شدها، ولو تجاوز محل الألم أو الكسر. المهم أن يقال إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة. وتختلف الجبيرة عن المسح الخفين بأن مسحها ضرورة، يعني لا يجوز إلا للضرورة، وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وأنه ليس لها مدة، وأنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وأن المسح يعم جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره، فإن كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب، مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافية على العضد والذراع، فما كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه، وما زاد عليه فإنه لا يمسح. فيجب المسح على جميعها. أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره، وكيفية مسحه يعني مسح الخف والجورب أن تبل يديك بالماء ثم تمرضهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الساق، ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه. فعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد بدون نظر وتأمل، وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخف والجورب وجد أن أعلاه أولى بالمسح، لأن أسفله يلاقي الأرض ويحمل معه أوساخا، فلو مسح لكان في ذلك زيادة تلويث لأن المسح ليس كالغسل يزيل الأذى والوسخ، ولكنه عبادة يفعله الإنسان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستفيد من مسح أعلى من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه. ولهذا كان الدين موافقا للعقل تماما في أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.